قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: ما يستحب من الكلام عند النكاح. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا عبتر عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة. قال: التشهد في الحاجة أن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: ما يستحب من الكلام في النكاح، أي بين يدي العقد، عقد الزواج، وهو ما يذكر بين يديه من الحمد والثناء على الله والشهادة بأن لا إله إلا هو وأن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ ثلاث آيات: أول سورة النساء، وفي أثناء سورة آل عمران، وفي آخر سورة الأحزاب. أورد النسائي هذه الترجمة وهي ما يستحب من الكلام في النكاح، أي في عقد النكاح، أي بين يديه وقبله، حيث يأتي العقد بعد ذلك. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة. التشهد في الصلاة جاء في حديث ابن مسعود، وهو التحيات لله والصلوات والطيبات، وجاء والتشهد للحاجة، وهو هذا الذي أورده هنا: الحمد لله نحمده، الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ ثلاث آيات: فاتحة ومطلع سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وفي أثناء سورة آل عمران: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آخر سورة الأحزاب: يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. هذه هي خطبة الحاجة التي تكون بين يدي الحاجة. والحاجة قيل إنها عامة تشمل كل حاجة، وأن الإنسان أنه يكون بين يديها هذه الخطبة. قالوا: فتكون بين يدي العقود. ومنهم من قال إنها تخص بعقد النكاح فتكون بين يديه. قالوا: وهو الذي يناسب الآية في أول سورة النساء، فإنها تتعلق بالتناسل الذي يترتب على الزواج والذي ينتج عن الزواج، وهي يقال لها خطبة الحاجة. فمنهم من عممها في كل حاجة، ومنهم من خصصها في حاجة الزواج والنكاح. وهذا وهو حمد لله وثناء عليه وشهادة له بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، واعتراف بأن المهتدي من هداه الله والضال من أضله الله، وأن من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وفيه تقديم الحمد، وفيه ذكر الاستعانة وذكر الاستغفار.
قال: أخبرنا قتيبة
بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبسر
عن عبثر ابن القاسم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. والأعمش لقب.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة مشهور بكنيته أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الأحوص.
عن أبي الأحوص وهو عوف بن مالك وهو عوف بن مالك وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد.
نعم.
ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن عبد الله.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد فقهاء الصحابة وليس هو من العبادلة الأربعة المشهورين بل العبادلة الأربعة هم متقاربون في السن وهم من صغار الصحابة. وأما عبد الله بن مسعود فكان من كبار الصحابة وكان ممن توفي في زمن مبكر وعاش بعده العبادلة الأربعة في حدود 30 سنة وأدركهم من لم يدرك عبد الله بن مسعود. وقد ذكر بعض العلماء أن الرابع فيهم عبد الله بن مسعود ولكن قال بعض أهل العلم أن ذلك ليس بصحيح بل الصحيح أنهم الذين هم متقاربون في السن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وذلك أنهم متقاربون في السن وكانوا من صغار الصحابة وأدركهم أناس ما أدركهم مسعود لكونه بين وفاته ووفاتهم ما يقارب 30 سنة لأن ابن مسعود توفي سنة 32.
بسم الله إليك. ما وجه ذكر ضمير الجمع أو النون نستعينه ونستغفره؟
كما هو معلوم يعني ذكر النون تأتي أحيانا المتكلم يأتي بالجمع لضمير الجمع اللي هو النون الدالة على الجمع ويمكن أن يكون المراد به المتكلم والحاضرون لكن بالنسبة للشهادة ما يؤتى بها بضمير الجمع وإنما يؤتى بها بالإفراد لأن الإنسان هو الذي ينطق بالشهادة ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأما بالنسبة للاستعانة والاستغفار فالكل يعني يطلق على الجميع. وأما لفظ الشهادة الشهادتين فإنما يؤتى به على سبيل الإفراد ولا يؤتى به على سبيل الجمع.
وما المراد بشرور النفس؟
شرور النفس كل ما هو ضار وما يحصل منها النفس الأمارة بالسوء. النفس الأمارة بالسوء يعني السوء الذي تأمر به هو الشرور.
قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن داود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شيء فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد.
ثم أورد النسائي حديث ابن عباس وهو يتعلق بخطبة الحاجة ويعني وهو يدل على العموم يعني في ذلك وأنها لا تخص النكاح وإن كان النكاح هو من أولى ما يؤتى بها بين يديه أي بين يدي عقد النكاح لكن يمكن أن يؤتى بها في غيره يعني في الخطب وفي بين يدي الحديث في شيء والكلام في شيء يحمد الله ويثنى عليه ويؤتى بالشهادتين. ثم أما بعد ويذكر ما يريد ايوه.
قال اخبرنا عمرو بن منصور.
عمرو بن منصور النسائي هو ثقة اخرج حديثه النسائي وحده.
عن محمد بن عيسى.
عن محمد بن عيسى وابن الطباع وهو ثقة اخرج حديثه.
هو ابن نجيح البغدادي.
اي نعم ابن الطباع.
هو ابن
نجيح البغدادي ابن الطباع.
أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه.
أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه.
عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة.
عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة هو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن داود.
عن داود بن أبي هند هو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب.
البخاري تعليقا
ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن عمرو بن سعيد.
عن عمرو بن سعيد الثقفي وهو ثقة أخرج حديثه
البخاري في الأدب المفرد.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن سعيد بن جبير.
عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ما يكره من الخطبة. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال تشهد رجلان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أحدهما من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بئس الخطيب أنت.
ثم ورد النسائي ما يكره من الخطبة يعني من الإجمال الذي يكون فيها والمقام يقتضي التفصيل والإبهار والبيان. وأورد حديث من؟
عدي بن حاتم.
حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه أن 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 رجلين تشهدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى ومن يعصهما فقد غوى. فقال بئس خطيب القوم أنت. وبين له كما يعني في بعض الروايات أن يقول ومن يعص الله ورسوله يعني بدل ومن يعصهما فقد غوى. ومحل ال الرد عليه والذم كونه جمع بين ضمير لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بقوله ومن يعصهما فقد غوى. لكن جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث أنه جمع الضميرين يعني الضمير يرجع إلى الله جمع بين الضمير يرجع إلى الله والضمير يرجع إلى رسوله. ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه ومن يعصيهما فلا يضر إلا نفسه في بعض الحديث عند أبي داود. وهو يعارض ما جاء في هذا الحديث. وأجيب أو وفق يعني بين ما جاء هنا وما جاء هناك بأن المقام الذي يقصد البسط ويقصد الإظهار والبيان ما يصلح فيه الإجمال. وإن كان جمع الضميرين سائغ وممكن وجاء في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء في القرآن جمع الضمير يرجع إلى الله عز وجل وإلى الملائكة. فقل الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون وكلمة يصلون يعني يرجع إلى الله وإلى الملائكة. فجمع الضمير لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم سائغ ولكن ليس في كل مقام وليس في كل مجال بل من المقامات والمجالات ما يقتضي البسط والإيضاح ومنها ما يناسب فيه الإجمال ولكل مقام المقال كما يقولون.
قال أخبرنا إسحاق بن منصور.
أخبرنا إسحاق بن منصور وهو الكوسج وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
عن عبد الرحمن.
عن عبد الرحمن وهو بن مهدي البصري ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد العزيز.
عن عبد العزيز بن رفيع وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن تميم بن طرفة.
عن تميم بن طرفة وهو ثقة أخرج حديثه
مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
مسلم أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن عدي بن حاتم.
عن عدي بن حاتم الطائي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال: باب الكلام الذي ينعقد به النكاح. قال: أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال: سمعت أبا حازم يقول: سمعت سهل بن سعد رضي الله عنهما يقول: إني لفي القوم عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقامت امرأة فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك، فرأ فيها رأيك. فسكت فلم يجبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء، ثم قامت فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك، فرأ فيها رأيك. فقام رجل فقال: زوجنيها يا رسول الله. قال: هل معك شيء؟ قال: لا. قال: اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد. فذهب فطلب ثم جاء فقال: لم أجد شيئا ولا خاتما من حديد. قال: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، معي سورة كذا وسورة كذا. قال: قد أنكحتكها على ما معك من القرآن.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة، وهي ما ينعقد به
الكلام الذي ينعقد به النكاح.
الكلام الذي ينعقد به النكاح يعني اللفظ الذي يتم به عقد النكاح، والمقصود به لفظ الإنكاح كما جاء في الحديث، وكذلك التزويج الذي جاء أيضا في أول الحديث في قوله: زوجنيها يا رسول الله. قال: زوجنيها، وقال في الآخر: أنكحتكها. أنكحتكها على ما معك من القرآن، على ما معك من القرآن. الحاصل أن المقصود به اللفظ الذي يتم به عقد النكاح، وهو لفظ الإنكاح، ومثله لفظ التزويج، لأنها كلها بمعنى واحد، والكل جاء في الحديث. الصحابي قال: زوجنيها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنكحتكها. فإذا قال زوجتك وقال أنكحتك، كل ذلك صحيح، ويتم به عقد الزواج وعقد النكاح. وأورد في ذلك حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في قصة الواهبة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت إليه عليه الصلاة والسلام وكان بحضرة الناس، وقالت: إنها وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم، فرأ في رأيك، أو رأى فيها رأيك، يعني على الحكاية أنه يحكي كلامها على ضمير الغيبة، وجاء في بعض الروايات على ضمير الخطأ التكلم: إني وهبت نفسي فرأ في رأيك. والرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عنها ولم يجبها، فقام رجل من الحاضرين وقال: زوجنيها يا رسول الله، زوجنيها يا رسول الله. كأنه رأى، وفي بعض الروايات: لم يكن لك حاجة بها، زوجنيها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أمعك شيء؟ يعني عندك شيء تدفعه مهرا؟ وهذا يدلنا على أن المهر لابد منه في الزواج. قال: لا. قال: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد، يعني التمس شيئا من المال ولو كان يسيرا جدا كالخاتم من الحديد. فذهب والتمس ولم يجد شيئا، وهذا يدل على ما كان عليه الصحابة من قلة ذات اليد، وأن الواحد منهم يكون معدما إلى هذه الغاية، بحيث أنه لا يجد شيئا يسيرا مثل الخاتم من حديد. فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ وقال: معي سورة كذا وكذا. قال: إذا فقد أنكحتكها على ما معك من القرآن، يعني على أن يعلمها يعني شيئا من القرآن، لأنه ما دام ما حصل لها عين يعني تسلم بيدها تتملكها، فيقوم مقام ذلك عند الحاجة منفعة تبذل لها، منفعة تبذل لها، وهي تعليمها، تعليمها سور من القرآن، تكون استفادت منه بكونه علمها، ويكون ذلك مهرها، ويكون ذلك مهرها. يعني هذه المنفعة التي بذلت لها وهي تعليمها شيء من القرآن، وهو محتاج إلى الزواج، وهي محتاجة إلى الزواج، ولم يكن هناك ولا خاتم من حديد، عند ذلك ينتقل إلى مثل هذه المنفعة إلى مثل هذه المنفعة التي هي التعليم، تعليم شيء معين، تعليم شيء معين قد أنتحتكها على ما معك من القرآن. ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله قد أنتحتكها، لأن هذا هو الذي ينعقد به لفظ النكاح، ومثله لفظ التزويج. أيوه.
قال أخبرنا محمد بن منصور.
أخبرنا محمد بن منصور وهو الجواز المكي ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
عن سفيان
وهو بن عيينة المكي ثقة، أخرج له أصحابه في الستة.
عن أبي حازم.
عن أبي حازم وهو يروي عن من؟ عن سهل.
عن سهل نعم.
وهو سلمان الأشجعي وهو ثقة، أخرج حديثه.
سلمان بن دينار.
سلمان بن دينار ولا سلمان الأشجعي؟
سلمان بن دينار. سلمان الأشجعي يروي مرمان الظاهر عن أبي هريرة. أقول سابقا كان يروي عن غيره.
لكن وجدت منصوصا سلمان بن دينار. سلمان بن دينار وش من أي طبقة؟
نعم، لأن يا شيخ في أول باب مر معنا هذا الحديث وذكرنا هناك سلام بن دينار.
سلام بن دينار؟
نعم.
يعني مر الحديث؟
إيه.
إيه يعني قريب يعني؟
لا.
في لا أول... اللي سبق أن مر بنا قريبا، يعني في سلام بن دينار في أبو
حازم. هذا الحديث اللي بين يدي في أول باب.
أيوه.
من كتاب النكاح.
أيوه.
في سال أبو حازم عن سال عن سالم بن سعد.
أيوه. عن سالم بن سعد. سلام بن دينار.
وقلنا سلمة بن دينار.
طيب سلمة بن دينار وهو سلمة ابن دينار وهو ثقة، وهو ثقة أخرج حديث أصحابه في الستة.
عن سهل بن سعد.
عن سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحابه في الستة.
يا شيخ لو قال هذا اللفظ باللهجة العامية قال مثلا جوزتك،
يعني إذا كان ما يستطيع ينطق بلويتك هو المهم المعنى، لكنه يعني إذا قال زوجتك قال زوجتك، يعادل الكلام ويقول زوجتك، أقول يعادل الكلام عليه، وإذا لم يستطع إلا هذا يعني يمكن.
قال الشروط في النكاح. قال أخبرنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج.
ثم ورد النسائي ترجمة هويا
الشروط في النكاح.
الشروط في النكاح يعني أن ما اشترط في النكاح مما هو سائغ فإنه أولى وأحق بأن يوفى به. وقد أورد النسائي حديث
عقبة
بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن حق الشروط أن توفى
أن يوفى به ما استحللتم به
الفروج. إن حق الشروط أن يوفى إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. يعني هذا فيه بيان تأكيد ولزوم وتعين الوفاء بالشروط التي تشترط عند العقد بين الرجل والمرأة، فإذا التزم لها بشيء واشترط عليه شيئا والتزم به فإن عليه أن يوفي به، بل هو أحق بالوفاء. ولهذا يعني أشار إلى أنه استحل به الفرج، فعلى من اشترط عليه شرط وقد استحل الفرج بالنكاح المشروط به هذا الشرط عليه أن يوفي به. وقوله استحللتم به الفروج فيه يعني حظ وتحريض على الوفاء بالشروط، لأن هذا حصل به الاستحلال، حصل به الاستحلال، وما دام الاستحلال قد وجد وما كان من عندها قد بذل فعليه أبياء أن يبذل ما كان عنده وما كان عليه مما اشترط عليه، لأن البضع قد استحل وكان استحلاله بعقد مبني على شرط، فعلى من اشترط عليه شرط سائغ وصحيح وغير باطل أن يبادر إلى الوفاء به لأنه قد استحل به الفرج.
قال أخبرنا عيسى بن حماد.
أخبرنا عيسى بن حماد المصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود النسائي بن ماجه.
نعم.
مسلم وأبو داود النسائي بن ماجه.
عن الليث.
عن الليث بن سعد المصري وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن يزيد بن أبي حبيب.
عن يزيد بن أبي حبيب المصري أيضا وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الخير.
عن أبي الخير وهو مرثد بن عبد الله اليزني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عقبة.
عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وهو صحابي أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد مسلسل بالمصريين لأنه لأن كل رجاله مصريون.
قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم قال سمعت حجاجا يقول قال ابن جريج أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج.
ثم ورد النسائي حديث ابن عباس
عقبة بن عامر.
عقبة بن عامر من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله والإسناد.
قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم.
أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم وهو ثقة.
نعم.
أخرج له
النسائي وحده.
وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن حجاج.
عن حجاج بن محمد المصيصي وذاك أيضا المصيصي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويجلس وحديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن أبي أيوب.
عن سعيد بن أبي أيوب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر.
وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة.
قال النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثا لمطلقها. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إن رفاعة طلقني فأبت طلاقي وإني تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هجبة الثوب فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته.
ثم ورد النسائي ما تحل به المطلقة ثلاثا لمطلقها.
يقول النكاح الذي تحل به
النكاح النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثا لمطلقها جاء في القرآن أن الإنسان إذا طلق الثالثة طلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا يعني آخر. فهذا الزوج الآخر الذي تزوجها بعد أن طلقها الذي بت طلاقها متى تحل لزوجها الأول إذا طلقها الثاني؟ هل بمجرد العقد يكفي؟ المقصود أنه لا يكفي وأنه لا بد من النكاح ولا بد من الوطء ولا بد من ذوق العسيلة وهو حصول الاستمتاع بالزواج وحصول فائدته ولذته. وفي هذا الحديث بيان أن المقصود بقوله حتى تنكح زوجا غيره أن المقصود به الوطء يعني النكاح هنا المقصود به الوطء وليس مجرد العقد. وكما عرفنا من قبل يأتي النكاح للعقد ويأتي للوطء وهذا مما جاء به النكاح مرادا به الوطء كما فسرته بذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. وقد أورد النسائي في ذلك حديث
عائشة
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن امرأة رفاعة القرظي وهي امرأته باعتبار ما كان وإلا فإنها في عصمة زوج آخر لكنها أخبرت عنها باعتبار ما سبق لها وما سلف لها من الزوجية جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت إن رفاعة طلقني فأبت طلاقي وأنه تزوجني عبد الرحمن بن زبير وإنما معه مثل هجرة الثوب مثل هدبة الثوب. يعني قيل إنه رخو أما أنه مثل الثوب يعني في الرخاوة أو في الصغر الشديد. فالرسول صلى الله عليه وسلم ضحك لأنها ذكرت رفاعة, هي ما جاءت يعني تتكلم في عبد الرحمن وتشتكي عبد الرحمن, بل ذكرت الذي مضى من شأنها وأن هذا طلقها وبت طلاقها وأنها تزوجها فلان, وما قالت إني أريد أن أرجع إلى فلان. لكن هذا التمهيد يفهم منه, ولهذا الرسول ضحك صلى الله عليه وسلم لأنها عرضت بأنها تريد الرجوع, تريد أن تتخلص من عبد الرحمن بن الزبير وترجع إلى زوجها الذي بت طلاقها. قال لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة, يعني بكونها قالت إن رفاعة طلقني. يعني لو كانت القضية قضية يعني شكوى لعبد الرحمن تقول يا رسول الله إن عبد الرحمن بن الزبير تزوجته وأن كذا وكذا, لكنها جاءت الزوج الأول وأنه طلقها وبت طلاقها وأن هذا تزوجها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا, يعني لا يحصل ذلك ولا يتم ذلك ولا يكون ذلك, يعني أنك ترجعين إلى رفاعة حتى يكون حصل لها ذوق العسيلة, يعني منه أو من غيره, يعني منه أو من غيره, كذوق عسيلة الزوج الثاني أو الزوج الآخر الذي يتزوجها. فإذا تزوجها شخص لا يقدر على الجماع أو ما يحصل به المقصود من لذة الجماع فإن ذلك لا يغني ولو طلقها, ولا يكفي ولو طلقها, لأنه ما ذاق عسيلتها وما ذاقت عسيلتها, يعني ما ذاقت عسيلتها وما ذاق عسيلتها. لكن إذا حصل هذا الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وحصل الطلاق وكان الزواج يعني زواج رغبة وليس زواج تحليل وطلقها الزوج الثاني فإنها تحل للأول, ثم يرجع إليها بثلاث طلقات لأن الثلاث اللي راحت انتهت بهذا الزواج الذي حصل, ثم يرجع إليها ويكون أمام ثلاث طلقات, يكون أمام ثلاث طلقات يستأنفها من جديد.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد ابن راهوية الحنظلي المروزي ثقة فقيه, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, الحديث أخرجه أصحاب كتب الستة إلى ابن ماجه.
عن سفيان.
عن سفيان وهو ابن عيينة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري وهو محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عروة.
عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عائشة.
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق صاحبة ذات المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وهي من أوعية السنة وحفظتها, وحفظ الله تعالى بها الشيء الكثير من سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم, لا سيما ما يتعلق في ما يجري بين الرجل وأهل بيته وما يجري بين الرجل وزوجته, فإنها حفظت الكثير وروت الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.